أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.
آمين يا رب العالمين.
لعله بالحلقات السابقة أشرنا إلى موضوع الانتظار الإيجابي، وهو أن الإنسان يهيئ نفسه من حيث الإيمان والعقيدة والأخلاق والأعمال، بحيث يكون مرضي عند الله ومرضي عند أوليائه عليهم أفضل الصلاة والسلام. وهاي التهيئة باعتقادنا هو الانتظار الإيجابي، لأنه أنصار الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام هم الأخيار. أنصار الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف بالروايات هم رهبان الليل أسد النهار. في الروايات عن الأئمة الأطهار عليهم أفضل الصلاة والسلام أنهم هم الرفقاء. فإذا عندما نأتي إلى الروايات نجد أنه أنصار الإمام الحجة هم الزبدة من المجتمع، الخلص من المؤمنين الطاهرين. فإحنا فعلا إذا نريد فعلا يعني ننتظر الإمام عليه السلام انتظار إيجابي، نشتغل على أنفسنا، على عقيدتنا، تكون عقيدتنا سليمة وصحيحة وواضحة ويقينية، ونكون على بصيرة. اثنين، أن تكون أخلاقنا مرضية، أخلاقنا تقربنا إلى الإمام، لأنه وارد عندنا في الروايات عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقربكم مني منزلة أحسنكم خلقا. نفس الشيء احنا انما نتقرب الى الامام الحجة عجل الله تعالى فرجه من خلال التقرب الى الله عز وجل. من كان لله مطيعا فهو لنا ولي، ومن كان لله عاصيا فهو لنا عدو. اذا الانسان ما يغر نفسه، الانسان لازم يعرف ليس بيننا وبين الله قرابة، الامام يقول سلام الله عليه، وانما نحن عبيد لله عز وجل، وأكرمكم عند الله أتقاكم. فإذا الانتظار الإيجابي أن الإنسان يهيئ نفسه، لو فرضنا أنه فعلا هذه الأيام هي أيام قرب ظهور الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، الفتن والمحن والابتلاءات التي يتعرض لها المؤمنون في أيام ظهوره وقرب ظهوره لازم تأثر علينا. هناك دعاوى كثيرة باطلة، هناك
هل هي أكثر
كثيرة.
سماحة السيد،
ها؟
هل هي أكثر من الأزمنة السابقة؟
طبعا
إذا كان قرب وقت
الظهور لابد من الابتلاء على مقدار إيمان الشخص، وكلما اقترب الظهور كلما الابتلاءات والمحن صارت أصعب. يعني احنا من نجي إلى تاريخ الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام نشوف كل ما يتأخر الزمان الابتلاء أكثر صعوبة. ليش؟ لأنه لا نشاهد إمامنا سلام الله عليه، والإمام مغيب، ومع ذلك هناك شبهات كثيرة، هناك ادعاءات كثيرة، هناك دعوات. يعني الآن عبر شبكة التواصل الاجتماعي وما تدري أنت أيها راية هدى وأيها راية ضلال. إذا كان الإنسان عنده وضوح بالعقيدة يميز إن لأهل الدين علامات، صدق الحديث، أداء الأمانة، لا يغرنكم الرجل نتيجة لكثرة مثلا ركوعه وسجوده فلربما اعتاد على ذلك، ولكن انظروا إلى صدق حديثه. يعني جعلوا من صدق الحديث ميزان، لأن الإنسان المؤمن ما يكذب ولو كان فيه هواه. يقول الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه الذي نحتفي بذكراه،
أحسنت سيدي،
يقول من أوثق عرى الإيمان، يعني التي لا تنفصم، من استمسك بها عصم، من أوثق عرى الإيمان أن تؤثر الصدق حيث يضرك على الكذب حيث ينفعك.
المعادلة الصعبة التي
صعبة
تطبيقها خصوصا في مشكلة.
لذا هذا الإنسان الذي يدعي، هذا الإنسان هو مضطر إلى الكذب والاحتيال. لذا أمة أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين جعلوا موضوع الصدق ميزان. النبي صلى الله عليه وآله وسلم عرف بالصادق
الأمين،
وكلمة الصادق يعني لم تصدر منه كذبة قط. ويقول أمير المؤمنين سلام الله عليه لا يذوق المؤمن طعم الإيمان حتى يترك الكذب في الجد والهزل. لماذا هذا التأكيد في الروايات على موضوع الصدق؟ لأن المؤمن لا يكذب ولو كان فيه هواه، مو مضطر إلى الكذب. لذا إحنا الميزان اللي يجب أن نعتمده في الانتظار الإيجابي، أنا مرضي عند الإمام. شلون أعرف أني مرضي عند الإمام؟ يجون يسألون الإمام العسكري عليه السلام، يقول لي يا ابن رسول الله أنا أريد أعرف منزلتي عندك. فقال الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام انظر منزلتي عندك تعرف منزلتك عندي. ثم لا يكتفي الإمام بذلك، يقول له وإذا أردت أن تعرف ما هي منزلتك عند الله فانظر ما منزلة الله في نفسك. عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم. ذول المتقين. فإذا الإنسان إذا كان عارف لله ويعلم أنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ما يقدر يكذب، ما يقدر يخادع نفسه. الإنسان اللي يكذب إنما يستهين بإيمانه هو، يستخف بعقيدته هو، لأنه لا يمكن للمؤمن أن يظهر الإيمان وهو يمارس ما هو عكسه وما هو خلافه. لذا أعتقد أن الانتظار الإيجابي هو أننا نشتغل على أنفسنا بحيث نكون مرضيين عند الإمام. إذا كنا مرضيين عند الإمام سلام الله عليه لا يضرنا تأخر هذا الأمر أم تقدم، وإذا كنا مرضيين عند الله عز وجل كما يقول علي الأكبر رضوان الله عليه، إذا لا يهمنا أوقع الموت علينا أم وقعنا على الموت. أنت في كل أحوالك، هواية رواية جميلة اليوم أنا قرأتها عن الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، يقول علي بن يقطين أرسل لأشخاص اثنين وقال لهم تنكبوا الطريق، لا تمشون بالطريق العام، وهذه أمانات أوصلوها إلى الإمام موسى بن جعفر والإمام بالمدينة. الإمام موسى بن جعفر قبل ما يوصلوا للمدينة خرج خارج المدينة استقبلهم، شنو كان أكو شبكات تواصل
علم الله.
فلما استقبلهم الإمام سلام الله عليه وأخذ منهم الأمانات وأعطاهم الأجوبة ورأوا منه الكرامات، قالوا له يا ابن رسول الله أريد نروح نزور قبر جدك. قال لقد زرتموه ورأيتموه. عجيب، كيف زرتموه ورأيتموه؟ وأنتم رأيتم الإمام موسى بن جعفر وهذا حفيده، فإذا أنتم رأيتموه وأنتم زرتموه، من هنا ارجعوا إلى دياركم لأن العيون عليكم. إذا ليس هو الحضور بأبداننا لوحده يعتبر زيارة ولقاء، وإنما إذا كنت مرضي مشمول بدعاء الإمام هذا هو نعمة كبيرة، أن يشملنا بدعائه، يشملنا بعطفه، يشملنا بنظرة سلام الله عليه. فهذا هو الانتظار الإيجابي، أن تكون من همه. اجعلنا من همك يا ابن رسول الله. هل هو من همك حتى تكون أنت من همه؟ هل هو لا يفارق ذكرك وفكرك حتى أنت أيضا؟ هكذا يقول القرآن بشكل واضح وصريح، اذكروني أذكركم، اذكرني في نفسك أذكرك في نفسي، حديث قدسي. نفس الشيء الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، نحن عندما نذكره يعني نذكر غيبته فقط، نذكر غربته فقط، نذكر بعده عن شيعته فقط. لو نذكر أن الإمام عليه السلام مطلع علينا، ناظر إلينا، ينتظر منا كل ما هو حسن، كونوا لنا زينا ولا تكونوا علينا شينا حتى يقولوا رحم الله جعفر بن محمد فإنه أدب أصحابه. فإذا إحنا نعتقد أن الشيعي الحقيقي المخلص هو الإنسان الصالح الذي يجلب الناس بأخلاقه إلى أهل البيت.
سمعت السيد، هنالك فرق ما بين 313 وهنالك آخرين سيلتحقون مع الإمام، لو إحنا هذه الصفات اللي جاي نتحدث عنها فقط هم 313 اللي راح يكونوا
ندي. هو أكو في الروايات 10,000 آخرين من أنصار الإمام، أكو 313 دول القادة،
جيد،
قادة جيش الإمام.
كلهم بهذه الصفات اللي ذكرتوها، الكل متساوين.
دول
العدد اللي خلط حقا وباطل كيف سنتعامل معه؟
لا، إحنا نعتقد أن هؤلاء هم الصفوة، والروايات عبرت عنهم نجباء. 313 عبرت عنهم نجباء، عبرت عنهم أخيار، عبرت عنهم رهبان الليل، عبرت عنهم ليوث النهار، عبرت عنهم كنوز.
جميل.
وطبعا هذه التعبيرات بحسب المناطق، كنوز الطالقان، نجباء مصر، أبدال الشام، أخيار العراق. هذه الروايات التي وردت في الروايات عن الأئمة عليهم السلام في أنصار الإمام الحجة، ولعله كل عنوان من هذه العناوين يحمل فرد صفات معينة. ولكن نعتقد أن القسم يلتحق بالإمام عليه أفضل الصلاة والسلام بطرق طبيعية، وبعضه يلتحق بالإمام بطرق غيبية. فطبعا الذي يلتحق بالإمام بطرق غيبية ممكن أن يكون عنده قدرات أخرى غيبية، ولكن إجمالا سواء كان هذا الإنسان من أنصار الإمام عليه السلام 313 أو كان من 10,000 أو كان بعيد عن هذا الجو ما يخالف، ولكن هو مرضي عند الإمام يكفي. أخرجني من قبري مؤتزرا كفني شاهرا سيفي ملبيا. هو هذا اللي يردو، يردو عندك استعداد أنك تجاهد في سبيل الله وتضحي بنفسك ودمك ومالك من أجل الدين. عندنا استعداد نضحي من أجل ديننا بكل غالي ونفيس، وأن يكون الدين أغلى شيء عندنا، لا يكون أكبر همك أهلك وولدك، وإنما يكون أكبر همك دينك وإيمانك وعقيدتك. هذا مهم جدا. لذا هذا المؤمن ما عنده غير هم واحد، ما عنده هموم أبدا، هم واحد، أنت لا غيرك مرادي، ولك لا لسواك سهري والسهادي، ورؤيتك منى نفسي ووصلك بغيتي.
رضا الله. رضا الله،
رضا الله، رضانا أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. فإذا كان المؤمن مستقيم هو مرضي عند الإمام، هو مقبول عند الإمام، هو يفرح الإمام. علي بن يقطين لعله قام ببعض الأعمال التي أدخل فيها السرور على قلوب الشيعة. لما ذهب إلى الحجاز إلى الإمام موسى بن جعفر عليه السلام ودخل على الإمام موسى بن جعفر، الإمام استقبله برحابة صدر. ولما حجز في بعض الأحيان مثلا بعض الشيعة نتيجة لبعض الظروف، الإمام حجزه، يعني ما خلاه يدخل عليه. فيقول له ليش يا ابن رسول الله؟ قال لأنه أجاك أخوك وأنت حجبته ما خليته يفوت. فإذا كيف تتعامل مع إخوانك المؤمنين؟ أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين؟ هل نتعامل بصدق نية بصفاء؟ أحبب لغيرك ما تحب لنفسك، اكره له ما تكره لها، لا تظلم كما لا تحب أن تظلم. هذه القيم الإنسانية اللي جاء بها الإسلام وجاءت بها التعاليم الإلهية، إحنا عليها عايشيها؟ إذا عايشيها أينما كنت أنت مع الإمام. نزيلك حيثما اتجهت ركابي، وضيفك حيث كنت من البلاد. إذن دار يمني بيش يمني، يمي أنت، حتى لو باليمن هو أنت يمي إذا كان قلبك يمي. ولكن إذا ابنه ومو على نهجه، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. هذا ميزان، فمن تبعني فهو مني. خلص. فإذا ما علينا إلا الاتباع، ما آتاكم الرسول فخذوا، منهج، وما نهاكم عنه فانتهوا. فانظر أيها المؤمن إلى التزامك ودينك وأخلاقك، فهل أنت ملتزم؟ إذن أنت مرضي عند الإمام ومشمول بدعاء الإمام وبألطاف الإمام. وإذا ما ملتزم هو يكفي عدم الالتزام أنه خذلان. هو كيف أنت وقعت في العصيان؟ نتيجة للخذلان. وإلا لو كان هناك توفيق يقع الإنسان في المعصية؟
إطلاقا.
فإذا يكفيك كما في الرواية عن الأئمة الأطهار عليهم أفضل الصلاة والسلام، كفاك من الله نصرة لك على عدوك، أن ترى عدوك مبتلى بالمعاصي فيك. هذا تأييد من الله. هو يعصي الله بسببك، يستغيبك، يسبك، يحكي عليك، ينتقص من قدرك، وأنت ما ساكت. هو هذا يكفي، هو هذا خذلان من الله عز وجل إلى ذاك الإنسان اللي هو يصور نفسه إنسان صالح، ولكنه إنسان يتكلم على الآخرين بالبذيء من اللسان والألقاب والألفاظ. فيقول للإمام عليه السلام يكفيك نصرا من الله لك أنه جعله مبتلى بالمعاصي فيك. فخلي شوف يلتفت النفس هذا الإنسان، هو هل طاعة له هل معصية. أما البعض يستخف بالطاعة، وعنده أنه معرفة الإمام، إذا أنت عرفت الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام هو هذا كافي ومبرر لكل ما يتصرف هو الطرف المقابل. يعني شيء غريب، البعض يسب العلماء ويسب الفقهاء ويسب الدنيا كلها من أول إلى الآخر، معقولة يعني؟ وبس أنت مرضي عند الإمام الحجة، بس أنت صالح. وهاي العلماء على مر العصور كلها سيئة وكلها ما عرفت الحق وما عرفت الحقيقة وضالين ومضلين وبعدين الناس عن الدين، بس أنت. وهاي الطامة الكبرى، أن الإنسان عندما يعتقد بنفسه أنه هو ولا غيره. من ادعى في العلم غايته أظهر من الجهل نهايته.
لا إله إلا
الله. البعض يقول كلهم ما عرفوا مذهب أهل البيت بس أنا عرفته.
صحيح.
هو هذا كلمة آني، هاي آني
الأنا،
هي ها أنا. إن ذني لو مال إبليس لو مال فرعون، أنا ربكم الأعلى، ما أريكم إلا ما أرى. بعض الناس هتشي، أقول لك أبيض تقول أبيض، أقول أسود تقول أسود.
صحيح.
عجيب. هو منو أنت؟ هو أنت إنسان عادي، أنت فرعون أو لا؟ أنا خير من من يقول أنت خير من؟ شنو الميزان هذا؟ ميزان إبليسي ما عندنا. لا يزكي الأنفس إلا الله عز وجل. فهذا الإنسان اللي يشتم العالم واللي يستخف بالعالم واللي يحكي على العالم واللي ينتقص العالم واللي يزكي نفسه، لا تزكوا أنفسكم بل الله يزكي الأنفس.
سمحت سيد، أنا أطلب من المخرج أنه سنقف عند فاصل، لكن قبل الفاصل حتى لا يأخذ من عندنا الوقت أكثر كما يقال، أنه نحن نتحدث عن انتظار، وبالتالي عندما نأتي إلى هذه الكلمة معنى الانتظار أن تقف في مكانك، أن لا تحرك ساكنة. ولكن سماحة السيد عبد الجبار العوادي يدعونا إلى حركة وإلى فعل وإلى توجه وعبادة وصلاة وما شكر ذلك
وجهاد
وجهاد. أليس الانتظار أن نقف في مكاننا ولا نعمل ولا نحرك ساكنة؟ هذا بعد الفاصل إن شاء الله سنتناوله. سماحة السيد، قبل الفاصل كنت قد تحدثت بسؤال وبخصوص الانتظار. الانتظار هو أن تنتظر وأن لا تحرك ساكنا، أن تبقى في مكانك. ولكن سماحة السيد عبد الجبار العوادي وأيضا الروايات والكتب التي نقرأها تدعونا إلى عمل وفعل وحركة وكما قلتم إلى جهاد، كيف يمكن أن نوفق ما بين المعنيين؟
أنت قد تنتظر ضيف، ولكن هذا الضيف تروح تهيئ له كل لوازم الاستقبال المناسبة، تروح تشتري له فاكهة وحلويات وتهيئ له طعام وتهيئ له فراش ولعله هدايا بحسب. أليست هذه حركة؟
طبعا.
انت وقفت ظليت باقي واقف وكل شيء ماكو. احنا قاعد نقول تهيئ نفسك للإمام. كيف تهيئ نفسك للإمام؟ يعني هيئ نفسي للإمام شنو؟ كونوا حلاسة بيوتكم. حلاسة بيوتكم يعني نفتن من عندها ضم رواحكم،
نقعد نسكت.
لو هاي في فترة من الزمن يعني تقية، حافظوا على أنفسكم، لا تقتلون أنفسكم بلا ثمرة بلا فائدة. مثل الإنسان في زمن طاغية مثل أيام الطاغية، وممكن الإنسان يتكلم كلمة ما بها أي أثر وما بها أي منفعة، والضر والضر شيعته. فالمفروض هنا أن يتقي. فإذا الإنسان يكون يعرف هو في أي ظرف الآن. احنا الان في خير، احنا الان في نعمة، احنا الله سبحانه وتعالى انعم علينا بنعم جمة. وين كان اكو واحد يقدر يتكلم على الفضائيات عن اهل البيت سلام الله عليهم اجمعين
أطلاق.
المظلومين والمحرومين هم وشيعتهم سنين. الان هاي الزيارة اللي تقول انت 13 مليون كان اكو اعلام على زيارة الامام موسى بن جعفر، اصلا مسموحة زيارة الامام موسى بن جعفر؟
لا يوجد اقبال، مو بس
لو ممنوعة. فإذا إحنا انحرمنا سنين، ولذا كثير من العالم العربي لعله ما يدري أن العراق بشيعة الغالبية العظمى شيعة 12، هسه طلعت شيعة 12 بفضل الله عز وجل. لذا أقول إحنا الآن في خير، ما زال احنا في خير، خلي نعرض مذهب اهل البيت الى العالم بطريقة ايجابية، خلي نراوي العالم اخلاق اهل البيت، كيف تعامل اهل البيت سلام الله عليهم اجمعين مع اعدائهم وكيف تعاملوا مع اتباعهم، كونوا زينا لنا أئمة أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم. يا ابن رسول الله هم دعاة تريدنا وهم بغير ألسنتكم؟ قال نعم، تدعون الناس بأخلاقكم بأعمالكم، تأدون الأمانة، تألفون تؤلفون، كانوا أمناء عشائرهم في الأشياء. يعني أنت الأمين، أنت المعتمد، انت اللي تحل المشاكل، انت اللي تتحمل. انت الامام سلام الله عليه كان يقول له اذا شفت خلاف اكو بين اثنين من اخوانك ابذل لهم من مالك من اجل ان تصلح بيناتهم وانا عوضك. يعني الامام مستعد سلام الله عليه هو يبذل من اجل اصلاح ذات البين. انا ذكر واحد من العلماء رحمة الله عليه توفى، كان امام مسجد كنا نصلي وراه رحمة الله عليه من الاخيار. هذا من كان يصير نزاع بين اثنين كان هو من عنده يشيل من الحقوق ويفل النزاع بيناتهم ويصلح بيناتهم. الإنسان لازم يكون محضر محضر خير، وجعلني مباركا حيثما كنت. مبارك يعني محضر محضر خير، محضر إصلاح، يجمع الكلمة، يلم الشمل، يوحد الصف، يحبب الناس بعضها إلى بعض، يألف القلوب. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما نفر الناس ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فبما رحمة من الله لنت لهم. إذن إحنا خلي الناس تشوف من عندنا فعلا المعاملة الطيبة، الأخلاق الطيبة، الصدق، الأمان. لذا أقول الانتظار الإيجابي حقيقة هو أنك تدعو إلى دين الحق وإلى مذهب الحق بسيرتك،
تمام،
بأخلاقك، بمعاملتك.
خلينا نجاوب على أبو عباس سمح سيد حتى إن شاء الله لا ينتظرنا كثيرا.
طبعا عندنا فرد موضوع هواي مهم، هل أن ظهور الإمام متوقف علينا؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، فإذا إحنا كنا نغير من أنفسنا حتى الإمام يظهر، أو أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام ما متوقف ظهوره لا على صلاح الناس ولا على فساد الناس ولا على شيء من هذه الأمور، وإنما أمرنا بغتة وجئت على قدر يا موسى. الحقيقة بحسب النصوص الروائية أننا مكلفون بتهيئة الأسباب، ولكننا لا نعتمد على الأسباب وإنما نعتمد على مسبب الأسباب. يعني بعبارة أخرى،
قبل العبارة سمعت السيد، هذا مو يصير عمل هيك شيء؟
لا لا
فراغ
أبدا مو فراغ.
ما
أنت تهيئ الأسباب لأنك مكلف. ليش؟ لأنه يقول ترك الأسباب خلاف السنن الإلهية، لأن الله أبى أن تجري الأمور إلا بأسبابها، هاي السنة الإلهية في الكون. أنت تمرض كنت تروح للطبيب، أنت ما عندك عمل كنت تروح تشتغل، وامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير، هذا تكليفك. ولكن اعلم أنه لا تنظر إلى الأسباب بنحو الاستقلال وكأنها هي السبب، لا، وإنما تنظر إلى الله الذي هو الضار النافع الرازق المحيي المميت المشافي المعافي الكافي، كله هو. فلذا يقول الفيض الكاشاني على الله مقامه، يقول ترك الأسباب خلاف السنة الإلهية، والاعتماد على الأسباب خلاف التوحيد. فإذا أنت هم تأتي بالأسباب هم اعتمادك على الله. يعني مثل ما إحنا الآن نصلي ونصوم ونؤدي كل التكاليف الشرعية، ولكن أقول وفدت على الكريم بغير زاد من الحسنات والقلب السليم، أنا ما معتمد على عملي، أنا معتمد على كرمك، أنا معتمد على فضلك، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إذن إحنا نقول مو معناها أنك تعتمد على الله عز وجل بمعنى تلغي الأسباب، ولا أنك تنظر إلى الأسباب وتغفل عن مسبب الأسباب فتقع في الشرك. شو تقول؟ الطبيب شافاك؟ لو الله، ولكن إذا ما رحت للطبيب يشافيك؟ ها. فإذا الله هو المسبب وجعل هذه الأسباب مؤثرة، وكلفك أن ترجع إلى الأسباب، ولكن مو ترجع إلى الأسباب وتغفل عن مسبب الأسباب. فجوابنا لأبو عباس، إحنا في زمن الغيبة مكلفين أن نهيئ أنفسنا للإمام عليه السلام. شلون نهيئ أنفسنا للإمام؟ إن الله عز وجل لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، كما تكونون يولى عليكم، تكونون صالحين، الله سبحانه وتعالى يهيئ لكم ناس صالحين بحسب الغالبية العظمى في المجتمع طبعا. يعني إذا المجتمع 60% 70% منه فاسد، إخوة ما يستحق أن يكون على رأس الهرم ناس صالحين مثل ما الغالبية العظمى يستحقون. فإذا نحن نقول تكليفنا واجبنا أن نهيئ أنفسنا قدر المستطاع. عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. اثنين، قوا أنفسكم وأهليكم. ثلاثة، أنذر عشيرتك الأقربين. أربعة، للناس كافة. إذن هو ما مكلف من البداية إلى العامة، وإنه مكلف نفسه. لا أملك إلا نفسي وأخي، يقول له موسى لا أملك إلا نفسي وأخي، وجمع ما اقتنعوا، يقول له لأن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها ما داموا فيها. هذه شاته غير جاي لنصرة النبي، لنصرة الدين، ما هو أنقذكم؟ لا، اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعد. فإذا لا أملك إلا نفسي وأخي. إذن إحنا مرة الإنسان أصلا ما يأثر على الغير، ما يأثر على عائلته، وش يسوي؟ تكليفه يأثر على نفسه. يعني أنا إذا صرت إنسان صالح وعائلتي ما تقبل تمشي على هذا المنهج، نوح وزوجته ولوط وزوجته، بينما بالعكس بالمقابل عندنا فرعون وزوجته، نوح وابنه. فإذا الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. أنت عليك تبني والباقي على الله.
نجيب على أبو محمد سماحة السيد.
طبعا بحسب الروايات عن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، راية اليماني وراية الخراساني، ومن يقول راية معناتها
كل جماعة،
معناه منهج وخاط وجاو وناس ومؤيدين. فإذا إحنا نقول إذا أنت تسعى أن تألف مجموعة من الأخيار، من الأطهار، من الصالحين، يكونون أهل ومحال، ما ببأس أن الإنسان يسعى. يعني الإنسان اللي يقرأ علامات الظهور، والإنسان اللي يقرأ البشارات، والإنسان اللي يقرأ أوصاف أنصار الإمام الحجة، والإنسان اللي يهيئ نفسه مع إخوانك. وبعض الناس يسعى، يسعى يقول لك أنا وحدي ما يفيد، أنا أكون أهيئ ناس للإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. ولكن هو كلامنا إحنا في الناس اللي نهيئهم للإمام، ما هي أوصافهم وكيف نهيئ الناس؟ غير أول مرة أنا أبدي بنفسي، ثم أنا أبدي بالآخرين. إحنا مشروعنا الحقيقي أننا نوطئ للإمام، نمهد للإمام سلطانة. شلون نمهد للإمام سلطانة سلام الله عليه؟ إذا نقدر نسعى للإمساك بزمام الأمور، بحيث الإمام يأتي على قوة ضاربة ومهيئة وعدها دولة وعدها، فبها ونعمت. وإذا ما نتمكن بالمقدار الممكن، بالنتيجة هذا الإنسان يختلف من شخص لآخر. فالبعض يعتقد أنه لابد من التمهيد لدولة الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه من خلال الممهدون، من خلال الموطئون لدولته. والبعض الآخر يعتقد أنه ما عنده هذه القدرة وما عنده هذا التكليف. فإذا كل واحد حسب يعني قابليته وحسب قدرته وحسب فهمه لهذه النصوص والروايات. شفت أنا بعض الأخيار يسعى هو ومن خلال إخوانه وتربية إخوانه، ويقولهم بشكل واضح وصحيح أنه إحنا ممكن أن نحظى بزمن الظهور، ممكن أن نحظى بنصرة الإمام، ممكن أن نحظى أن نكون من جنود الإمام، ويأتي بنصوص قرآنية ويأتي بنصوص روائية ويثبت أن الله عز وجل عند قانون، قانون الاستخلاف وقانون الاستبدال. قانون الاستخلاف، الله عز وجل يستخلفكم إذا كنتم أهل للخلافة ويجعلكم من أنصاره سلام الله عليه، ولكن ألا تنفروا يعذبكم ويستبدل قوما غيركم، فيأتي بقانون الاستبدال. يعني لو أن الناس نصروا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام لكانت الإمامة لأمير المؤمنين واستخلفوا سلام الله عليه، وكذلك لو الناس نصروا سيد الشهداء. والناس الذين تخاذلت عن رسول الله وتخاذلت عن أمير المؤمنين وتخاذلت عن الأئمة الطاهرين، الله يستبدل بهم غيرهم. مثل ما تيه بني إسرائيل، يقول 40 سنة تاه بني إسرائيل، ليش؟ لأنه ما أطاعوا، ما سلموا، اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. فإحنا إذا نهيئ أنفسنا للجهاد في سبيل الله، نهيئ أنفسنا للتضحية في سبيل الله، زي شلون نهيئ أنفسنا للجهاد في سبيل الله والتضحية في سبيل الله؟ غير يكون إحنا على علاقة طيبة مع الله، غير يكون إحنا عندنا فهم للدين فهم صحيح، غير يكون عندنا التزام كامل. فإذا إحنا قاعد ندعو الآن إلى أولا ميدانكم الأول أنفسكم، ثم إذا تقدر على الآخرين تأثر فأنت مكلف، تأثر على صاحبك، على أخوك، على جارك، على أي واحد، وإذا تقدر تأثر على أوسع بعد أفضل، وإذا تقدر تمسك زمام الأمور أنت وأنت تمهد له دولة ولها علم ولها راية ولها جيش ولها قوة، فبها ونعمت.
سمعت سيد البعض أحسن خلال كلامكم هو يمهد ويوطئ لظهور الإمام سلام الله عليه، ولكن هنالك ذوبان إلى حد التسليم المطلق للإمام صاحب العصر والزمان بدون التسليم المطلق لله سبحانه وتعالى.
ما ممكن هذا.
كيف يربط ما بين الاثنين؟
هو أصلاً إحنا الإمام إنما هو واسطتنا إلى الله عز وجل. نحن لا ننظر إلى الإمام مستقل عن الله، لا ننظر إلى النبي مستقل عن الله. أصلاً هذا خلل بالعقيدة. التوجه إلى الإمام والتوجه إلى النبي والتوجه إلى الأولياء بما هم عناوين مرتبطة بالله، رسول الله، ولي الله، الإمام من قبل الله، ولا إحنا لا رابطة بيننا وبينهم لولا رابطتهم بالله عز وجل. لماذا لا نرتبط بأبي لهب عم النبي؟
ما خيرك
مو عم النبي
طبعا،
ليش ما عندنا رابطة وياه؟ تبت يدا أبي لهب وتب، فمن تبعني فهو مني. إذن إحنا قاعد نقول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والإمام المعصوم هو طريقنا إلى الله، هو الذي بمعرفته تتم معرفة الله، بطاعته تتم طاعة الله، بمعصيته تتم معصية الله عز وجل. من أحبكم أحب الله، ليش؟ لأن أولياءه. من أبغضكم فقد أبغض الله، يا علي بغضك بغضي ومن بغضني أبغض الله عز وجل. ليش؟ لأن أمير المؤمنين سلام الله عليه إنما هو يمثل امتداد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا لا يمكن أصلا، هاي فرضية غير معقولة أن الإنسان ذائب في الإمام الحجة ويعصي الله، أو ذائب بالإمام الحجة وما يطيع الله. عشان تفكير، قول ذائب في الله عز وجل، إذا كان ذائب في الله عز وجل وهو في محبة الله يكون ذائب في الإمام الحج وذائب في أهل البيت سلام. أما التفريق أنه هو ما عنده معرفة بالله عز وجل وعنده ذوبان في الأئمة عليهم السلام، هذا نقص في المعرفة.
تعقيب عندكم سماحة السيد، عندي سؤال.
نعم
تفضل.
لو أن العلماء والخطباء تصدوا لبيان مثلا ما يرتبط بظهور الإمام والبشارات والتمهيد لدولة الإمام وما شاكل من المعاني، بحيث ما يخلون هذا الفراغ اللي يستغل المغرض، احنا اكو عندنا فرد نقص. بعض الأحيان يعني أهل العلم يتجنب أن يخوض في روايات افرض علامات الظهور أو البشارة بظهور الإمام عليه. ليش كذب الوقاتون؟ إحنا من وقيت
صحيح.
ولكن أيضا هذه البشارات تبعث أمل في نفوس الناس. فإذا إحنا ما تصدينا وإحنا ما بينا وما صار عندنا مثلا إحاطة بمثل هذه النصوص، يجي اللي يريد يستغل الفراغ ويدخل من هذا الخط، وهو يبين أنه هذا الزمن زمن الظهور وهاي العلامات تحققت وفلان من الناس هذا هيك على هالدعاوى. فلذا نحن نعتقد أنه لا بد من التبشير بظهور الإمام عليه السلام، ولا بد من معرفة العلامات الحتمية، ولا بد من معرفة أوصاف أصحاب الإمام حتى ما ننخدع، ما ننخدع بكل واحد يدعي. من ادعى الرؤية فكذبوه، روايات عن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. إحنا كل دعوة أنه فلان عنده ارتباط بالإمام عليه أفضل الصلاة والسلام في زمن الغيبة الكبرى، كن جيب دليل قطعي. وين دليلك؟ دليله يقول أنا شفت الإمام. خب أنت شفت الإمام، أنا شنو شلون تقنعني؟ شلون
أثبت هذا الشيء؟
ثم أنت شنو يعني قيمتك العلمية، شنو قيمتك الإيمانية، شنو التزامك، شنو وضعك؟ فإذا بعض الأحيان الإنسان لعله يكون موهوم، يكون مشتبه، يكون غلطان، وهو يصور نفسه هو على شيء. يعني هاي الفرق الضالة التي نشأت في زمن الأئمة، الإمام موجود ومع ذلك هناك فرق ضالة في زمن الإمام.
صحيح.
عجيب. يعني الإمام حجة الله في الأرض موجود، مع ذلك يرحون الغيرة ويقتدون بغيره، يقاس أحد بالإمام ومع حضور الإمام؟ فإذا الإنسان إذا الله سبحانه وتعالى انطى بصيرة لا يقع في حيرة. ولذا مشكلة الناس أنه يعني كن عالما أو متعلما وإياك أن تكون من الصنف الثالث، يعني لا عالم ولا متعلم. هذا اللي بالعجل يعتقد وبالعجل يصدق وبالعجل يأخذ وبالعجل يقبل وبالعجل، هذا يدلل على البساطة والسذاجة. فإذا المشكلة هي عامة الناس، هي هاي المشكلة، هاي مو في هالزمان، هاي في كل زمان قديم. موجودة.
سمح سيد هكذا بدقيقتين أو ثلاث دقائق. نحن نقرأ أغلب الشيعة الإمامية الاثني عشرية نقرأ دعاء الفرج، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أبائه، إلى نهاية هذا الدعاء. ما مدى تأثير قراءتنا لهذا الدعاء في تعجيل فرج الإمام صاحب العصر والزمان؟ إلا تأثير لو إحنا مجرد كلام لقلقة لسان وشيء عابر؟
أنا بينت أنه إحنا مكلفين، إحنا مكلفين بالدعاء للإمام، مكلفين بالصدقة عن الإمام، مكلفين بالزيارة للإمام، مكلفين بالمحبة للإمام، إحنا مكلفين. أما أنه هذه أدعيتنا شقد تأثر، شقد مقبولة، شقد مرفوضة، حتما الدعاء مؤثر، ولكن هناك أسرار مرتبطة بموضوع الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام ما ندركها، ما نحيط بها. يعني مهم جدا أن الإنسان يعترف أنه أنا أعرف شيء وهناك أشياء أخرى ما أعرفها. أنا مكلف بالدعاء، ولكن هل أن هذا الدعاء يقدم يأخر؟ أي قطعا، لو ما يقدم وما يأخر ليش ندعو؟ مثل ما أنت عندك مريض ويقول لك ادعو له، زي أنت دعائك يأثر لو ما يأثر؟ طبعا ممكن دعائك يسبب أنه تهتدي إلى طبيب شخص المرض ويعالجه، وممكن إذا ما تدعو ما راح تهتدي إلى طبيب شخصه. فإذا ممكن إحنا بدعائنا الله سبحانه وتعالى يهيئنا الأرضية المناسبة لظهور الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام.
سمح سيد، هل يتوقف ظهور الإمام صاحب العصر والزمان على أنه يكتملون 313؟
قلنا هذه من أسرار الغيب، يعني ما نعرف إحنا بالضبط أنه إن الله عز وجل يصلح أمره في ليلة، في الروايات في ليلة يصلح أمره. كذلك في الروايات أمرنا فجأة بغتة على غفلة، ممكن في الروايات. إذا أراد الله عز وجل للناس الخير يمهد ويبين للناس وتستعد الناس وتوفق، وإذا الناس ما تستحق ممكن الله سبحانه وتعالى يبتليهم ويمتحنهم ويختبرهم، يكون أمرنا فجأة والناس ما متهيئة وما مستعدة. هذه أسرار مربوطة بالغيب. أكو كتاب يعني أدعو الإخوان إذا أمكن يطالعوه ويقروه. الله يرحمه هذا سيد جليل القدر توفى، اسمه النصر في القرآن الكريم. النصر في القرآن الكريم يستعرض آيات النصر في القرآن الكريم، ومن يستعرض النصر في القرآن الكريم تتعجب أنه كيف التفت إلى هذه المعاني، فيذكر أن في القرآن الكريم ثلاث قضايا، واحدة من هذه القضايا يسميها هي قضية الله مو قضية الأمة، هاي قضية الله. شلون موسى؟ هاي موسى جاء على قدر يا موسى، جئت على قدر يا موسى، يقول قضية الإمام الحجة هي قضية الله.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن نوفق سماحة السيد وأن نكون من أنصاره وأودائه وأن نشمل أيضا بدعائه بحق محمد.
آمين رب العالمين.
في نهاية هذه الحلقة شكرا لكم سماحة السيد،
أياكم
وأسأل الله لكم التوفيق والسداد.
آمين رب العالمين. السلام عليك يا بقية الله حين تقوم وحين تقعد، السلام عليك حين تركع وتسجد، السلام عليك ما بقينا وبقي الليل والنهار، ورحمة الله وبركاته.
أحسنت سمعتك، شكرا لك.
أحسن الله إليك.
أحبتنا مشاهدينا مشاهدي قناة كربلاء الفضائية، أعظم الله لنا ولكم العزاء والأجر في نهاية هذه الحلقة من برنامجكم المهدي بقية الله، ونحن نستذكر في هذا اليوم ذكرى استشهاد سيده مولاي موسى بن جعفر الكاظم. شكرا لحسن الإصغاء والمتابعة، نلتقيكم إن شاء الله في حلقة أخرى. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.